الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يكره أن يصلي وهو حاقن، والحاقن هو المحتاج إلى البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في حضر طعام أو وهو يدافعه الأخبثان، أخرجه مسلم. والحكمة من ذلك أن في هذا ضررا بدنيا عليه، فإن في حبس البول المستعد للخروج ضررا على المثانة وعلى العصب التي تمسك البول، لأنه ربما مع تضخم المثانة بما احتقن فيها من الماء تسترخي الأعصاب، لأنها دقيقة ربما تنكمش انكماشا زائدا ويتكمش بعضها على بعض، ويعجز الإنسان عن إخراج البول كما يجري ذلك أحيانا لبعض الناس. وفيه أيضا ضرر يتعلق بالصلاة، لأن الإنسان الذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة، لأنه منشغل بمدافعة هذا الخبث، وإذا كان حاقبا فهو مثل الحاقن. والحاقب هو الذي حبس الغائط، فيكره أن يصلي وهو حابس للغائط يدافعه، والعلة فيما قلنا في علة الحاقن. وكذلك إذا كان محتبس الريح فإنه يكره أن يصلي وهو يدافعها، فإذا كان محتبس الريح فإنه يكره أن يصلي وهو يدافعها. مسألة: إذا قال قائل رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الريح، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ، فهل نقول أقض حاجتك وتيمم، أو نقول صلي وأنت مدافع للأخبثين؟ الجواب: نقول أقض حاجتك وتيمم، ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها للكراهة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام وهو يدافع ولا وهو يدافعه الأخبثان، أخرجه مسلم. مسألة: لو قال إنه حاق ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة، فهل يصلي حاقنا ليدرك الجماعة أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟ الجواب: يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عذر، لأن هذا عذرا، وإذا طرأ عليه في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام. مسألة: إذا قال قائل إن الوقت قد ضاق وهو الآن يدافع أحد الأخبثين، فإن قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت، وإن صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الأخبثين، فهل يصلي وهو يدافع الأخبثين ويقضي حاجته، أو يقضي حاجته ويصلي ولو بعد الوقت؟ الجواب: يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، لأن هذا من اليسر، والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى نفسه الضرر مع إشغاله عن الصلاة. ويكره أن يصلي بحضر طعام يشتهيه، أي تتوق نفسه إليه، وذلك بثلاثة شروط: أولا يكون الطعام حاضرا، ثانيا أن تكون نفسه تتوق إليه، ثالثا أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع فلا يؤخر الصلاة، لأننا لو قلنا بهذا لزم أن لا يصلي الفقير أبدا، لأن الفقير قد يكون دائما في جوع ونفسه تتوق إليه. ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان لا يهتم به، فله أن يصلي ولا كراهة في حقه. وكذلك لو حضر الطعام لكنه ممنوع شرعا أو حسا، فالشرعي كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جدا، فلا نقول لا تصلي العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس، لأنه ممنوع شرعا فلا فائدة في الانتظار. وكذلك لو حضر إليه طعام للغير تتوق نفسه إليه، فإنه لا يكره أن يصلي حينئذ لأنه ممنوع منه شرعا. والحس كما تقدم إليه طعام حار، كما لو قدم إليه طعام حار لا يستطيع أن يتناوله، فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي؟ الجواب يصلي، ولا تكره صلاته لأن انتظاره لا فائدة منه. كذلك لو أحضر إليه طعام وهو ملكه وعنده ظالم يمنعه من أكله، فهنا لا يكره له أن يصلي لأنه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حسا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يدل على أن الصلاة على هذه الصلاة في هذه الحال مكروهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة. وهل النفي نفي كمال أو نفي صحة؟ الجواب جمهور أهل العلم على أنه نفي كمال، وأنه يكره أن يصلي في هذه الحال، ولو صلى فصلاته صحيحة، لكنه لو صلى وهو يدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيحة. ويكره تكرار الفاتحة مرتين وأكثر، وتعني ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والمكرر الفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه أتى مكروها، لأنه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب فيجوز، مثل أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيها الجهر، كما يقع لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة سرا، فهنا نقول لا بأس أن يعيدها من الأول استدراكا لما فات من مشروعية الجهر. ولا يكره جمع السور في الفرض، يعني أن يقرأ سورتين فأكثر، والدليل حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وآل عمران، وهذا جمع بين السور في النفل، وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، وما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل. والدليل على هذه القاعدة بأن الصحابة لما ذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر وأنه يوتر عليها قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فلو أن الفرض يحذى به حذو النفل ما كان الاستثناء فائدة. وتفريق السورة في الركعتين جائز إلا إذا كان لما بقي مما مضى تعلق بما مضى، فهنا ينبغي أن لا يفعل، مثل لو قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فهنا لا ينبغي أن يقف على هذا الوقف لانقطاع الكلام بعضه عن بعض. أما إذا كان لم يكن محذوفا في الوقف فلا بأس، ولذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بالأعراف فرقها في الركعتين، أخرجه البخاري. وهذا يدل على جواز تفريق السورة في الركعتين، ويجوز أثناء السورة ولا بأس في ذلك من في الفرض والنفل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سنة الفجر آيات من السور، فكان حين يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله سورة البقرة آية 130، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سورة العمران آية 164، أخرجه مسلم. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فلا بأس في ذلك في الفرض والنفل. وبالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.